إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن شيء من أحكام الجهاد، وأن الجهاد لا يكون شرعيا إلا إذا توفرت شروطه الشرعية. فمن استعمل لفظ الجهاد في قتال ليس فيه شروط الجهاد الشرعية فإنه لا يعد جهادا مشروعا، وإنما يعد مخالفة لشريعة الإسلام، وإنما هو سفك للدم الحرام وإتلاف للمال المحترم وترويع لنفوس أهل الإيمان. ثم ذكرنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وفي هذا الحديث بإذن الله عز وجل نذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه هو الحج والعمرة، رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. قلت: حديث ابن ماجه صحيح الإسناد ولفظ البخاري. قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ قالت: ألا نغزو؟ ألا نجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. وفي لفظ: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. وفي لفظ: سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: نعم، الجهاد الحج. وفي الحديث عدم وجوب الجهاد على المرأة، وأن الحج والعمرة يحصل بهما لهن أجر الجهاد، وذلك لأن النساء مأمورات بالستر وتجنب مخالطة الرجال. واستدل جماعة بالحديث على منع المرأة من التطوع بالجهاد لعدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقيل: الحديث إنما يدل على وجوب استئذان المرأة لزوجها في الجهاد لا على منعهن منه مطلقا. وما في الأحاديث ليس فيه نسبة للقتال إلى النساء، إنما قد يدافعن عن أنفسهن أو يساعدن الرجال بالسقيا والمداوات ونحوهما. واستدل بالحديث على وجوب الجهاد على الرجال عند وجود سببه. واستدلت عائشة بالحديث على مشروعية تكرار المرأة للحج والعمرة واستحباب ذلك منها. واستدل بالحديث على أن الأمر بالقرار في البيوت للنساء ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. قال المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدا؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قيل: الرجل هو جاهمة ابن العباس بن مرداس. ففي الحديث استئذان الأئمة في الجهاد، وفي الحديث فضل مشاورة أهل العلم، وفي الحديث عظم حق الوالدين وتقديم خدمتهما على فروض الكفايات، ومنها الجهاد وطلب العلم، فإنها من فروض الكفايات، فيقدم حق الوالدين عليهما. وقوله في الحديث ففيهما فجاهد، أي بجهاد نفسك في رضاهما. وخص طائفة من أهل العلم حديث الباب بالوالدين المسلمين، ولم أجد تخصيص ذلك في شيء من طرق الحديث، كما لم يشترط في الحديث تضرر الوالدين بفقد الابن كما سيأتي من حديث أبي سعيد. وفي بعض روايات الحديث: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي الحديث استفصال المفتي للمستفتي عن المسائل المعروضة عليه، وهل يكون ذلك على الطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية. ويبقى عندنا مسألة، وهي أنه قد تقرر هنا أن بقاء الإنسان عند والديه أفضل من جهاد فروض الكفايات، لكن هل تلحق الجدة والجد بالوالد والوالدة في ذلك؟ قولان لأهل العلم، والأظهر عدم ذلك وعدم إلحاق الجد والجدة بوالدين، لاختصاص لفظ الوالدين في حديث الباب ونحوه بالأب والأم. قال المؤلف: ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. قلت: الحديث صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال دراج واهن. قلت: دراج بن سمعان ضعيف خصوصا في روايته عن أبي الهيثم وهذا منها. ولفظ أحمد قال: هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. قال: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما فإن فعلا وإلا فبرهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الترمذي وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وسنأتي إن شاء الله لشرح هذا الحديث وبيان أحكامه وفوائده وما يتعلق بحكم الإقامة في بلاد غير المسلمين، سواء كان مع إظهار الشعائر أو مع عدمها، في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الموفقين أينما كنا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية ورحمة وصلاح للناس أجمعين، كما نسأله جل وعلا أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يبعد ما بينهم من معان مخالفة للشرع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.